الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في كتاب التوحيد مع شرح فتح المجيد عند قول المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا الباب له تعلق بالباب السابق، فإن الباب السابق باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وهذا من فضل التوحيد كون العبد إذا حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذا نوع من أنواع فضل التوحيد. لكن لأهمية هذا الأمر أفرده المؤلف رحمة الله عليه بالتبويب، فإن هذه الفضيلة فضيلة عظيمة لمن حقق التوحيد أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الشارح: أي ولا عذاب. قال المصنف: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال الشارح: أي ولا عذاب. في بعض النسخ ما يذكر ولا عذاب، ها؟ كيف؟ إيه، بس لما زاد هذه العبارة أي ولا عذاب هنا، بس زيادة هذه كاستدراك على المصنف. لو كان تبويب المصنف باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب إلى هنا، فيستقب قول الشارح أي ولا عذاب. لكن إذا كان في كلام المصنف بغير حساب ولا عذاب، فقول أي ولا عذاب زيادة في غير موضعها، قد يكون في بعض النسخ الاكتفاء بقول بغير حساب يضمن في بعض النسخ. قال: قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. هذا هو المراد بتحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد قال تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فإذا حقق العبد التوحيد على هذا النحو وعلى هذه الصفة، فينال هذا الفضل العظيم أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يترك الشرك الأكبر والأصغر، ويترك البدع، ويترك المعاصي الكبائر والصغائر. من كان كذلك فإنه لا شك أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأنه ليس هناك من يحاسب عليه، وليس هناك ولم يفعل سبب من أسباب العذاب. إذا ترك الشرك وترك البدع والمعاصي هذا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو تحقيق التوحيد، فإن الشرك مناف له، الشرك الأكبر مناف للتوحيد، والبدع والمعاصي مضعفة للتوحيد. فتحقيق التوحيد بترك جميع هذه الأشياء، بترك الشرك والبدع والمعاصي. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الشارح: وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، الأولى أنه كان أمة أي قدوة وإماما ومعلما للخير، بالصفة الأولى. والأمة كما هو معلوم تطلق على هذا المعنى، على معنى الإمامة والقدوة، ولها أيضا إطلاقات أخرى من يستحضر بعضها: الأمة، ها، الملة، إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة ودين. والمدة من الزمن، قول الله عز وجل: والذكر بعده أمة أي بعد فترة من الزمن. كذلك ها طائف من الناس، في قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أي في كل طائفة من الناس. فالأمة تأتي على هذه المعاني، وما ذكر المؤلف هنا فهو معنى من تلك المعاني. فالأمة في هذه الآية القدوة والإمام، إن إبراهيم كان أمة، وقال بعض العلماء اجتمعت فيه صفات أمة من صفات الخير والفضل. والمشهور هو هذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه، أي قدوة وإماما معلما للخير. قال: وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة في الدين تكون بالصبر واليقين، ولا يمكن للشخص أن يصير إماما وما عنده صبر، أو عنده صبر ما عنده يقين. فلا تكون الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، الإمامة في الدين. أما الإمامة في الضلالة فتكون بغير ذلك. قال الثاني: قوله قانتا. قال شيخ الإسلام: القنوت في اللغة دوام الطاعة. والناس ما يفهمون القنوت إلا الدعاء، وهذا غير صحيح. القنوت في لغة العرب أوسع من مجرد الدعاء. قال شيخ الإسلام: القنوت في اللغة دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة قال: طول القنوت. وش المراد بطول القنوت؟ طول القيام، طول القيام. فالذي يطيل القيام فإنه في قنوت لله عز وجل، والذي يطيل السجود هو في قنوت لله عز وجل، والذي يطيل الركوع هو في قنوت لله سبحانه وتعالى. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، هذا قنوت لله عز وجل. والمداوم على الطاعات والملازم له هو قانت لله عز وجل. ها كيف؟ السكوت، وقوموا لله قانتين. نعم، هناك من أهل العلم يفسرها بمعنى السكوت. قال شيخ الإسلام: القنوت في اللغة دوام الطاعة، والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه وسجده فهو قانت. قال تعالى: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا. الثالث أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. هذا هو الحنيف، المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وهذا هو التوحيد، أن يقبل العبد على ربه في العبادة ويعرض عن من سواه. فهذا هو الحنيف. وهناك من أهل العلم من يفسر الحنيف بمعنى المائل، ويقولون الحنيفية هي الملة المائلة من الشرك إلى التوحيد. وابن القيم رحمة الله عليه لا يرتضي ذلك، ويرى رحمة الله عليه أن هذا من تعريف الحنيف بلازمه، من تعريف الحنيف باللازم، وذلك أن هذه الكلمة تدل على معنى التقابل، والأحنف من في قدميه انحناء بحيث أن كل قدم تقابل الأخرى، إذا كانت كل قدم تقابل الأخرى يقال له أحنف، هذا هو الأحنف في معنى التقابل. لكن إيش الذي يلزم من التقابل؟ يلزم الميل ولا ما يلزم الميل؟ التقابل بين القدمين يلزم من هذا التقابل الميل ولا ما يلزم؟ يلزم ميل كل قدم إلى الجهة الأخرى، فتميل اليمنى إلى الجهة اليسرى وتميل اليسرى إلى الجهة اليمنى. فمن قال أن الحنيف هو المائل عرف ذلك بلازمه، بلازم الكلمة، فإن حقيقة الحنيف أو حقيقة هذه الكلمة تدل على معنى التقابل، والأحنف كما عرفنا من تقابلت قدماه بعضهما إلى بعض، لكنه يلزم من هذا التقابل الميل، فمن عرف ذلك بالميل فقد عرف الشيء بلازمه، ومن عرفه بالإقبال فقد عرف الشيء بحقيقته، وتعريف الشيء بحقيقته أصل من تعريفه بلازمه. فلهذا قال رحمة الله عليه: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. انتهى أي كلام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. قال الرابعة: أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. قلت: ويوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قال لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي ليس لكم قدوة في إبراهيم في هذه المسألة، في مسألة الاستغفار لأبيه المشرك، القدوة في المسألة السابقة البراءة من الشرك وأهله، بهذا تكون القدوة، أما في مسألة الاستغفار لأبيه المشرك فليس لكم قدوة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وفعل ذلك إبراهيم قبل أن يعلم بعداوة أبيه لربه سبحانه وتعالى، لما علم تبرأ منه. قال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. عوضه الله عز وجل بخير من أبيه ومن قومه المشركين، اعتزلهم من أجل الله عز وجل، فعوضه الله عز وجل بنبيين كريمين، فلما اعتزلهم بهذا السبب، اعتزلهم من أجل الله عز وجل وفارق الشرك وأهله من أجل الله سبحانه وتعالى، فالله كريم وشكور. قال: فلما اعتزلهم ما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراء من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. قال: فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراء من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. فلا يكون تحقيق التوحيد إلا بذلك، البراء من الشرك وأهله، لا يكفي أن يتبرأ الإنسان من الشرك ولا يتبرأ من أهل الشرك، ما ينفع، ولا ينفع أن يتبرأ من الكفر ولا يتبرأ من أهل الكفر، هذا شيء ما ينفع، لابد من الجمع بينهما. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وش الذي ابتدأ به إبراهيم؟ البراءة من أهل الشرك، ثم ذكر بعد ذلك البراءة من الشرك، إبراهيم ومن معه. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فإن هناك من يريد أن يتبرأ من الباطل ولا يتبرأ من أهل الباطل، وهذا كلام غير صحيح ومنهج معوج، منهج غير صحيح، التبرؤ من الباطل دون التبرؤ من أهله. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابتدأ من التبرؤ من أهل الباطل ثم تبرأ من الباطل، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فلا بد من التبرؤ من الباطل ومن أهل الباطل، سواء كان هذا في مقام الشرك أو الكفر أو في مقام البدع والأهواء. لا يكفي أن الشخص يعرف أن هذا الأمر من البدع ومن الأهواء ثم لا يتبرأ ممن جاء بذلك، فإن هناك من يوالي أهل البدع والأهواء وإن كان يستنكر ما جاءوا به، يستنكر ما جاءوا به من البدع والأهواء، لكنه يواليهم، بينه وبينهم المحبة والصداقة والألفة والابتسامة، ويتقرب منهم ويتقربون منه، إلا أنه يبغض ما جاءوا به من البدع والأهواء ويرى أن هذا من الخلق الحسن. كل هذا من تلبيس الشيطان، يعني كل هذا من تلبيس الشيطان. فإن الذي أمرنا الله عز وجل أن نقتدي به، أن نقتدي فيه بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، البراءة من أهل الباطل ومن الباطل، والولاء والبراء أصل عظيم من أصول الإسلام، الحب في الله والبغض في الله. لا يكفي أنك تحب الخير وتبغض الشر من أجل الله عز وجل، بل تحب من يفعل الخير وتبغض من يفعل الشر، لا بد منهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، محبة المرء من أجل ما جاء به من الخير، من أجل ما هو فيه من الخير والهدى، وإذا وقع في الشر والضرر تبغضه وتبغض ما جاء به. فهذا من الأمور المهمة. وهناك من الناس من يستنكر ما يأتي به الكفار من العقائد الفاسدة كالنصارى وما جاءوا به من التثليث وكغيرهم من أنواع الكفر، من أنواع الكافرين، يكره ما جاءوا به ويستنكر ما جاءوا به من الشرك بالله عز وجل ومن الكفر، لكن بينه وبين الكفار مودة ومحبة وتقارب ومصادقة ومصاحبة، وكل هذا مما يخل في الإيمان والعياذ بالله، وقد تجر هذه المحبة والمودة إلى الوقوع في الكفر والشرك والعياذ بالله. فإن من أحب قوما جرته المحبة إلى متابعتهم ولو بعد حين. فالواجب هو التبرؤ من أهل الباطل ومن الباطل، والابتعاد عن أهل الباطل وعما جاءوا به من الباطل. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة، قال لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين. فإن صاحب الحق المتمسك به العامل به هو أمة بنفسه ولو كان فردا، وكما قال من مضى من أئمة السلف أن السواد الأعظم من كان على الحق ولو كان بمفرده، هو السواد الأعظم وهو الجماعة، الجماعة من كان على الحق، إذا كنت على الحق ولو بمفردك فأنت الجماعة وأنت السواد الأعظم وأنت الأمة، لكن بهذا الشرط أن يكون الإنسان موافقا للحق مبتعدا عن الباطل، كحال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. قال المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحي السالك الطريق من قلة السالكين. قال: قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين، وإنما لله وحده لا شريك له، ذله واستكانته وتضرعه وإقباله على ربه وحده لا شريك له. قال: حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، المفتونين بالدنيا والمفتونين بالمناصب والشهرة وما إلى ذلك، يكون عندهم علم إلا أنهم يميلون، وربما يميل إلى الباطل وإلى أهل الباطل. عند قوة الباطل في وقت من الأوقات ولله في خلقه شؤون، ربما عالم السوء يميل إلى أهل الباطل ويتظاهر أنه معهم إذا ما كان للباطل قوة وغلبة. وكما كان في زمن المصنف رحمة الله عليه، هناك ممن آتاه الله العلم وإذا به يرى أن أكثر الناس ينجرون وراء الشرك وعبادة القبور من دون الله عز وجل والاستغاثة بالموتى، فمالوا إليهم وزينوا لهم ما هم فيه من الشرك والكفر لله عز وجل، ما نصحوهم ولا أنكروا ما جاءوا به، خشي على أنفسهم أن ينزلوا من أنظار الناس ويقل شرفهم في أوساط الناس ومكانتهم ويقل مالهم إذا ما أظهروا خلاف ما جاء به الناس، فيروا أن الناس يحبون الشرك فيميلون إلى الشرك مع علمهم أن هذا الشرك وأن هذا كفر والعياذ بالله، وهكذا يميلون مع من غلب سواء كان محقا أو كان مبطلا، هؤلاء علماء السوء. وربما يميلون إلى أصحاب الأموال والترف ويزينون لهم شيئا من شهواتهم المحرمة ولا يزجرونهم من أجل شيء من خطاب الدنيا، يزينون لهم ما هم فيه من الباطل ولا ينكرون عليهم ما هم فيه من المعاصي والشرور والباطل من أجل شيء من حظوظ الدنيا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعوا الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهؤلاء هم علماء الباطل، كما قال هاهنا حنيفا قال لا يمين يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين. قال ولم يكن من المشركين، قال خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنهم من المسلمين انتهى. هذه أمور متناقضة، يزعم أنه من المسلمين وهو مع المشركين، مع المشركين ويزعم أنه من المسلمين، يكثر سواد المشركين وهو معهم في مدخلهم وفي مخرجهم وفي سلمهم وفي حربهم معهم، ويزعم أنه من المسلمين ويأتي بالأمور المتناقضة. فإن المسلم يعادي أعداء الله ولا يكون مع المشركين ولا يكون مع الكافرين، وإنما يعادي الكفار ويعادي المشركين ويتبرأ منهم كما أمر الله به. قال خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين انتهى، أي كلام المصنف رحمة الله عليه. قال وقد روى ابن أبي حاتم ابن عباس رضي الله عنهما، وعلى كل هذا يدل على أن هذه الأمور متناقضة، وليس هذا مختص بأهل الشرك والكفر، حتى في أهل البدع والأهواء، فمن يزعم أنه متمسك بالسنة وبعيد عن البدع والأهواء وهو مع أهل البدع والأهواء في مدخله وفي مخرجه وفي كثير من شؤونه، ويزعم أنه على السنة وأنه منابر لأهل البدع والأهواء. هذا أمر متناقض، كونك معهم إذن أنت منهم. قال: وقد روى ابن أبي حاتم بن عباس رضي الله عنهما في قوله: إن إبراهيم كان أمة قال على الإسلام، ولم يكن في زماني أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم أنه كان إماما يقتدى به في الخير، يعني المعنيان صحيحان، فكان هو الإمام في الخير الذي يقتدى به، وكان أمة أي على الإسلام، ولم يكن في زمن أحد على الإسلام غيره. أسلم به بعد أسد، نعم، دخل معه في الإسلام أهله وولده واقتدوا به في ذلك، وكل من جاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذريته من الأنبياء والرسل يقتدون به، بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو قدوة للناس. وإن قل مناصره في زمنه، وقل من يقتدي في زمنه، فقد جعل الله عز وجل لدعوته بركة عظيمة في من جاء بعده، فصار أبو الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. وكل رسول ونبي بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو من ذريته ويقتدون به. وقد أمر الله عز وجل خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام الموحدين نبينا عليه الصلاة والسلام، أمره الله عز وجل أن يقتدي بإبراهيم وأن يهتدي بهديه ويقتدي أثره عليهم الصلاة والسلام. قال المصنف رحمه الله: وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح: وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم الصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يغدى في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت، أي كلام المصنف، هذا باعتبار سلامته من الشرك الأصغر، يعني الذي يسلم من الشرك الأصغر يقال حسن توحيد، حسن عمله، كمل عمله إذا ترك الشرك الأصغر. قال: وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك، فتدبر. ولو قال الشارح، نعم كلام الشارح الذي هو سليمان، قال: ولو قال الشارح صحت لكان أقوم، يعني إذا قال: وهذا هو تحقيق التوحيد الذي صحت به أعمالهم، يعني أكمل من قوله حسنت به أعمالهم وكملت. وذلك أن مثل هذا التعبير إنما يكون في من ترك الشرك الأصغر، بعد أن ترك الشرك الأكبر ترك الشرك الأصغر. وأما ما يتعلق بترك الشرك الأكبر فلا يقال حسنت وكملت، بل يقال صحت، فإن الأعمال لا تكمل بترك الشرك الأكبر وإنما تصح، وإنما تكمل بالواجبات والمستحبات. وأما بأصل الدين الذي هو ترك الشرك الأكبر فإنما يقال صحت أعمالهم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. قال المصنف رحمه الله عن حسين ابن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب؟ الذي انقض البارحة. فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصين أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبقك بها عكاشة. وهذا حديث عظيم وفيه أمور مهمة وتنبيهات كثيرة، نقرأ شيئا يسيرا إلى أن يأتي الوقت من كلام الشارح رحمه الله عليه. قال هكذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا، ومسلم اللفظ له، والترمذي والنسائي. قول عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة، مات سنة 36 وله 93. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، ويتوى عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج سنة 95 ولم يكن 50. قوله انقض، وهو بالقاف والضاد المعجمة أي سقط الكوكب، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة، إذا كان قبل الزوال، وبعد الزوال رأيت البارحة. وكذا قال غيره مشتق من برحة إذا زال. قوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيب أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، وإذا وقعت أن بعدها كسرت، الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا. وقال آخرون هي كلمتان الهمز الاستفهام وما اسم بمعنى شيء، ذلك الشيء حق، فالمعنى أحقا وهذا هو الصواب. وما نصب على الظرفية وهذه تفتح أن بعدها انتهى. قبل الأنسب، والأنسب هنا هو الوجه الأول، تكون حرف الستة بمعنى ألا. قال والقائل هو حسين خاف أن يظن الحاضر أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف، وحرصا على الإخلاص وإبعاد عن الرياء والتزين بما ليس فيهم. نعم، هذا هؤلاء هم العلماء حقا، يفرون من أن يظن الناس بهم ما ليس فيهم، ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، هذا شيء مذموم. يحب الإنسان أن يمدح بشيء لم يفعله، وهؤلاء لم يكونوا كذلك ويخفون أعمالهم. ما هو كبعض الجهال ربما إذا صام يوما أخبر الجن والإنس أنه صائم، وليش ما حضرت موعد كذا وكذا؟ قال كنت صائم وأنا أصوم كذا وكذا، ويعدد ولم يسأل عن ذلك، يعدد ما يقوم به من الصيام والعمل الصالح ولم يسأل عن ذلك، مثل ذاك الأحمق الذي كان يصلي ويحسن الصلاة من حيث الظاهر، فأعجب بعض الناظرين بصلاته، ما أحسن صلاة فلان، فالتفت إليهم قال وأنا صائم، يعني زيدكم فائدة، نعم حسن الصلاة وأنا صائم، نعم لم يكن هذا من هدي من مضى، فهذا نعم رحمة الله عليه حسين رحمة الله عليه عبد الرحمن لما خشى أن يفهم منه أنه كان يقوم الليل، والظن فيه أنه من قيام ممن يقوم الليل، هذا الظن فيه، لكن في تلك الساعة لم يكن قائما لصلاة الليل، فأراد أن يزيل هذا الأمر من قلوبهم، فقال رحمة الله عليه ولكني لدغت، فبين لهم أنه لم يكن يصلي، وإنما الذي أيقظه ما أصابه من اللدغ، رحمة الله عليه وعلى من مضى من أئمة الإسلام أجمعين. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.